إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وحد الحدود وأعطى كل ذي حق حقه، ولم يكن ربك نسيا، فالخير فيما شرع والشر فيما نهى عنه وزجر، والسعادة بامتثال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والشقاء بالبعد عنهما وبقدر قرب العبد من كتاب ربه وسنة نبيه بقدر ما يتحصل من السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. فمن سنة الله عز وجل في الخلق، كلما بعدت الأمة عن زمن نبيها صلى الله عليه وسلم كلما زادت الفتن، وقد بدأت الفتن بموت أكابر الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فإن من الواجب على العاقل أن يعلم ما يرضي ربه عز وجل فيتبعه، وأن يعلم ما يسخط الله عز وجل فيجتنبه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع، وهذا العلم هو فضل من الله عز وجل. ومن الفتن التي نعيشها في هذا الزمان ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بحقوق النساء، فإن الله عز وجل قد وضع حدودا وبين شرائع، وأعطى الرجل حقه وأعطى المرأة حقها. ومن ذلك الذي شرعه الله عز وجل الطلاق، فإن الله عز وجل يعلم حال عباده، لأن عباده من صنعته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق، أي إن العلم من لوازم الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق على وصف معين وعلى هيئة معينة، وهذا لا يكون إلا أن يكون عالما أو عليما بما يريد أن يخلق، فخلقهم على وصف وهيئة معينة. والله عز وجل لا يستدرك على شرعه، مهما تغير الزمان فإن الدين لا يتغير، وإن أحكام الله ثابتة، وإن شرع الله سبحانه وتعالى لا يقبل الزيادة والنقصان، هي قواعد ونصوص جعلها الله لصلاح الدارين في الدنيا والآخرة. الطلاق حكم من أحكام الله عز وجل، شرعه الله عز وجل فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وانظروا يا عباد الله إلى الحكمة البالغة، قال إذا طلقتم، فجعل الطلاق من حق الرجل، وجعل الطلاق بيد الرجال، ولم يجعله سبحانه وتعالى في يد النساء. لماذا؟ لأن الله عز وجل فضل عقل الرجال على النساء في الغالب، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغالب أن الرجل أعقل من المرأة، لذلك فإن الله عز وجل جعل من حكمة الشرع أن يكون الطلاق بيده لا أن يكون بيدها، وجعل الله عز وجل شهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، ليعلم الخلق أن المرأة من طبيعتها الضعف والعجز. لذلك فإن الواجب على المسلمين أيا كانوا حكاما أو محكومين أن ينظروا في كتاب الله، وأن يستقوا من دين الله عز وجل أحكامهم، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، ولا شر إلا في البعد عنهما. إذا طلقتم النساء، فالمرأة لا تطلق الرجل، ولا يحل لها أن تكون هي السيادة أو يكون لها القوام على الرجل. والله عز وجل يقول: إذا طلقتم النساء، فدخل في لفظ النساء كل امرأة، كل امرأة مهما علت أو نزلت أو ارتفعت. لماذا؟ لأن النساء يشتركن في نقصان العقل والدين، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخر الحديث. والله عز وجل عندما شرع الطلاق بين حدوده وشروطه، والمسلمون إذا جهلوا أحكام الله عز وجل وقعوا في الجهل والضلال، وإن كانوا يقصدون الخير. لماذا؟ لأن العلم هو سفينة النجاة، من ركب هذه السفينة نجا، ومن أخطأها ضل. يكثر سؤال الناس عن أحكام الطلاق وعن أحكام الألفاظ الطلاق، وتجد كثيرا من المسلمين لا ينتبهون لحكم الله عز وجل. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، طلقت امرأتي وهي حائض، فأتيت فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك طلقها طاهرا أو حاملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالطلاق جعل الشرع له أوقاتا، حرم الله عز وجل على الرجال أن يطلقوا النساء في الحيض، يحرم على الرجل إذا كانت امرأته حائضة، يحرم عليك يا عبد الله أن تطلقها وهي حائض. ولذلك يقول ابن عمر: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب على ابن عمر لأنه طلق امرأته حالة كونها حائضا، واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا عمليا وإن لم يقصد الفاعل ذلك. ولذلك لا يجوز في الشرع أن يطلق الرجل امرأته في موضعين، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر عاشرها جامعها فيه. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد ارتكب الحرام، وإذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر لكنه جامعها في هذا الطهر فقد وقع في الحرام. قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم بعد إن شاء طلقها وهي طاهر وإن شاء طلقها وهي حامل. إذن انتبه يا عبد الله لتعلم أحكام الدين وتتفقه في دين الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين. فاحذر يا عبد الله إذا لم يكن عندك الخلق الحسن ولم يكن عندك العلم النافع، فاحذر من أن تقع في النفاق العملي أو النفاق الاعتقادي. خصلتان لا تجتمعان في منافق، فقه في الدين وحسن خلق. لا تجد منافقا أبدا عنده حسن خلق، هذا على الأغلب، ولا تجد رجلا فاسقا منحه الله العلم، إنما يحمل هذا العلم أحباب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي يحمل هذا العلم من كل جيل أتقياء الجيل وصلحاؤهم وبرارتهم. لذلك يحرم عليك أن تطلق امرأتك في حيض، ويحرم عليك أن تطلق امرأتك في طهر لكن جامعتها فيه. إذا جامعت امرأتك في طهر فلا يجوز لك شرعا أن تطلقها حتى تنتهي من طهرها ثم تحيض ثم تدخل في الطهر الآخر، ثم بعد ذلك إن شئت طلق وإن شئت أمسك. وانظروا إلى أحكام الله عز وجل وكيف أهملت من الناس ونحن من الناس. إن الله عز وجل لما فرض الطلاق اشترط أن يكون له شهودا، فقال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. انظر يا عبد الله إلى الحكمة البالغة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي إذا أردت أن تطلق امرأتك ليست الأمور هرجلة وليست الأمور بالهوى، اضبط نفسك بدين الله عز وجل، لأن الطلاق في الغالب لا يكون إلا في غضب. لذلك شرع الله تلك القيود ليضبط غضبك ولكي لا تنهدم البيوت. قال: أشهدوا ذوي عدل منكم. من حكمة الإشهاد إذا أردت أن تطلق امرأتك وجب عليك شرعا أن تشهد عدلين صالحين. لماذا اشترط الله عز وجل الشهادة ولماذا اشترط العدالة؟ ذلك لأن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته والتزم بدين الله عز وجل فإن من الواجب عليه قبل أن يبدأ بطلاقها أن يبحث عن شاهدين صالحين عدلين. والعدل عند أهل العلم هو الذي يقيم الفرائض ويجتنب المحرمات. لا تشهد في النكاح ولا في الصلاة لا تشهد من لا يصلي، لأن تارك الصلاة ليس بعدل. في الطلاق والنكاح لا تشهد صاحب شهادة زور، في الطلاق والنكاح لا تشهد مغتصبا ولا تشهد كذابا ولا تشهد نماما ولا تشهد صاحب غيبة. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم ليسوا من العدول. إذن إذا أراد الرجل أن يطلق المرأة أشهد رجلين عدلين. لماذا؟ لأن الرجل العدل إذا جاء مع أخيه نصحك ووقفك عند حدود الله وهدأ من غضبك وأمرك بمعروف ونهاك عن منكر، فصار وجود الرجلين العدلين صار مانعا من حصول الطلاق، إلا إذا أصررت على الفعل فعند ذلك يحصل. انظروا إلى أدب القرآن عندما يؤدبنا الله عز وجل بهذه الآداب الحميدة. وأشهد ذوي عدل منكم حتى لا تخرب البيوت، من من المسلمين إلا من رحم ربك، يطبق هذه الأحكام، هذه الأحكام التي صارت نسيا منسيا وصارت آيات تتلى لا تطبق في حياة المسلمين إلا من رحم ربك. إذن لا ينبغي أن يقع الطلاق في حيض أو في طهر فيه جماع، ولا ينبغي أن يحصل الطلاق أو النكاح بغير شاهدي عدل. ولذلك انتشر في كثير من أوساط المسلمين أن تزوج المرأة نفسها، وهذه من الآفات التي ابتلينا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل يزوجها وليها من أب أو ابن أو أخ أو عم أو ابن عم، وكل قريب من عصبتها. يأتي الآن كثير من النساء تتزوج يزوجها خالها، هذا لا يجوز ولا يصح أن يكون الخال وليا، إنما ولي المرأة الذي يزوجها عصبها أبوها أو ابنها أو أخوها أو جدها، إذا أقاربها من عصبة الأب هم الذين لهم الولاية. أما الخال فهذا مما عمت به البلوى بين المسلمين، يجعلون الخال وليا، وهذا خطأ لا يجوز إلا إذا فقد من جهة الأب العصبة. فلو أن امرأة مقطوعة لا أب لها ولا عم ولا خال ولا جد، فعندئذ قد تحصل الولاية عند بعض الفقهاء من جهة الخال. أحكام لا بد أن تحيا، إن هذا الدين ربطه الله عز وجل بالعلم، ولن تصلح هذه الأمة إلا بعلم نافع وعمل صالح واتباع لما كان عليه سلفنا الصالح من عبادات ومن عقائد ومن سياسات، فالخير كل الخير في اتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك يأتي الرجل ويطلق امرأته بلفظ الثلاث، ويقول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أو على مذهب كيف وكيف، وبعد ذلك يأتي هذا الجاهل ليجد الرخصة عند أهل العلم. ولذلك نحذر أن لا يفتي في الطلاق أحد من الناس، لأن الإفتاء في الطلاق معناه أن تحرم فرجا حلالا أو أن تحلل فرجا حراما أو أن تحرم فرجا حلالا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى أن قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فمما ابتليت به بيوت المسلمين إذا طلق الرجل امرأته، ما أن يلفظ بلفظ الطلاق ويقول لها: أنت طالق حتى تجمع حملها وتخرج من بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن. الطلاق إما أن يكون رجعيا يحصل فيه رجعة، وإما أن يكون بائنا ليس فيه رجعة. الله عز وجل جعل الطلاق 3 مرات، قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا التسريح بإحسان هو الطلقة 3. فإذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين فإن من حق الزوج أن يرتجعها ما دامت في العدة. العدة التي يجب على المرأة إذا طلقت أن تمكث في بيتها ما دام أن الطلاق رجعي. فإذا طلق الرجل امرأته وقال: أنت طالق، فيحرم عليها في دين الله عز وجل أن تخرج من بيتها، بل تبقى. لماذا تبقى؟ لأنها ما زالت على عصمة الرجل إن أراد أن يرتجعها. بمعنى إذا طلقها طلقة واحدة وبقيت في البيت فله أن يراجعها، ويراجعها بالفعل أو بالقول، يقول لها: قد رجعتك، أو راجعتك، أو أن يعاشرها قاصدا بذلك أن يرتجعها إلى العصمة. فإذا طلق الرجل امرأته طلقة فله عليها الرجعة ما دامت في العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن، أي لا يحل لك يا عبد الله أن تخرج امرأتك ما دامت في الطلاق الرجعي، في الطلقة الأولى أو الثانية في زمن العدة. قال الله جل شأنه: ولا يخرجن، أي ولا يحل للمرأة أن تخرج ولا أن تخرج، بل يجب شرعا أن تبقى. لماذا؟ لأنها إن بقيت وقد مضى شيء من الوقت فاشتهاها زوجها ورغب فيها، فعندئذ تحصل الفيئة والرجعة ويرتجعها وتحسب عليه الطلقة. إذا عدم خروج المرأة وعدم إخراجها لحكمة بالغة. ما هي الحكمة؟ حتى لا تخرب البيوت، حتى لا تخرب البيوت. بل إن الله جعل عدم إخراجها وعدم خروجها لكي تبقى في بيتك إذا ما أردت أن ترتجعها في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. انظروا إلى قول ربنا جل شأنه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري أنها إن بقيت لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، وهو أن يرتجعها الزوج إلى عصمته مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا يا عبد الله، إذا جاءتك ابنتك أو أختك وهي مطلقة فلا تنزع نزع الجاهلية، وإنما تأدب بأدب الشرع وأرجعها إلى بيتها. فإن أصر الزوج على إخراجها كانت التبعة عليه وبرئت ذمته. لذلك فإن هذه الأحكام لو صانها المسلمون لما خربت كثير من بيوتهم، وإنما بسبب الجهل تخرب البيوت وتفسد. لذلك يبتلى الناس في أبنائهم لما عققنا ربنا أوجب الله لنا أبناء عاقين. وأما إذا أطعت الله واتبعت أمر الله عز وجل فإن الله يهيئ لك من أمرك رشدا. كثر كلام الناس عن حقوق المرأة ونسمع ونرى كثيرا من الجهل في هذا الباب، والله عز وجل قد أكرم المرأة غاية الإكرام، ومن إكرامها أن الله صانها وأعفها عز وجل في بيتها، وقال الله عز وجل لها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله عز وجل صان المرأة من أن تختلط بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تعين المرأة زوجها في التجارة. وتوالت الأمور حتى وصلنا إلى ما يسمى في زماننا بقانون الخلع، وهذه كلمة حق لكن يراد بها باطل، ذلك أن الله عز وجل لم يجعل للمرأة سبيلا في الطلاق، وإنما لما جاءت امرأة في صحيح مسلم وقالت: يا رسول الله، إن ثابت ابن قيس لا أنكر عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، تمدح زوجها، انظروا كيف كان الناس. امرأة تريد الطلاق من زوجها وهي تمتدحه وتذكره بخير، ولكنها تقول: أنا في نفسي لا أسلمه. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. قال: ردي عليه حديقته. ثم قال لثابت: قم فطلقها. هذا الخلع إذا ثبت الضرر، إذا ثبت أن المرأة مضرورة ببقائها مع زوجها ثم ردت على زوجها حقه، فعندئذ يصح شرعا أن يطلقها القاضي بأن يأمر الزوج بطلاقها. انظروا عاد الأمر في الطلاق، قال: قم فطلقها. إذن لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الرجل أن يقوم بتطليقها. أما أن يتوسع الأمر وأن ترى النساء في هذا ما يجعلهن يخرجن عن طاعة الأزواج، وكلما كرهت امرأة زوجها لسبب أو غير سبب طلقته بهذه الطريقة، فإن هذا ليس من دين المسلمين، بل هذا اتباع لأفكار شرق وغرب قد عفنت في بلادهم. لذلك أيها المسلمون، علينا أن نطبق دين الله عز وجل في حياتنا، في زواجنا وفي طلاقنا وفي كل أمورنا. يأتي الرجل ويطلق امرأته ثم بعد ذلك يستفتي من لا علم عنده، فيقول له ذاك المفتي الجاهل: أخرج 10 جنيه في المسجد. فما أن يفعل ذلك ويرجع امرأته في الحرام، وقد تكون مطلقة ثلاثا لا يحل له أن يرتجعها، إذن فيعيش معها في الزنا ويعيش معها فيما يغضب الله عز وجل. لذلك يا عباد الله، فإن الله عز وجل قد أبان لنا السعادة في بيوتنا باتباع دينه وباتباع أحكامه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. وهنا يأتي باب نكاح المحلل. إذا طلقت المرأة ثلاثا فيأتي الجهلة من الناس ويزوجها رجلا آخر ويكتبان العقد كتابة صورية. هذه الكتابة الصورية باطلة ولا تحلها للزوج الأول عند جماهير أهل العلم، بل النكاح باطل عند أئمة أهل السنة رحمهم الله. وكذلك النكاح العرفي، النكاح العرفي فتنة ابتلين بها، وظاهره الرحمة وباطنه العذاب. يأتي الرجل مع المرأة فيكتبان عقدا صوريا دون إسهار ودون ولي ودون أن يكون هناك ضوابط شرعية له، ويدخل الرجل بها، فإذا أراد فصالا بعد يوم أو يومين طلقها سرا كما تزوجها سرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بين النكاح والسفاح الصوت والدف، أي فرق ما بين الحلال والحرام هو الإشهار والإظهار ومعرفة الناس بالزواج. أما الزواج العرفي فهو من البدع التي انتشرت بين الناس بالمعنى الذي أوضحناه. لذلك انظروا إلى ختام الآيات الكريمات حيث يقول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ماذا بعد ذلك؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما علاقة أحكام الطلاق بالتقوى؟ وما علاقة أحكام الطلاق بسعة الرزق للمتقين؟ لتعلم يا عبد الله أنك إذا طبقت أوامر الله في نكاحك وفي طلاقك ولم تكن ظالما واتقيت الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سيعوضك خيرا. ولذلك قال هناك: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن لا ينبغي لأحد أن يتعامل مع أموره بعقله دون أن يرجع إلى شرع ربه، وشرع ربك لا ينزل عليك من السماء، إنما أن تسأل أهل العلم، أهل العلم الذين جعلهم الله عز وجل خلفاء النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذن إذا ما أقبلت على نكاح أو طلاق اعلم أن الله يعظك: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لن يطبق هذه الأحكام إلا من قوي إيمانه وصدق بوعد ربه. ثم بعد ذلك إن فعلت ذلك صرت تقيا وجاءك خير الدنيا والآخرة. قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعلينا عباد الله أن نطبق ما علمنا من أحكام ديننا، وأن نتعلم ما جهلنا، وذلك يكون بالسؤال. ولذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاب أقواما لا يسألون عن دينهم، ومدح أقواما يعلمون الناس دينهم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وهم أهل العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل: وهم أهل الحديث. وقال علي بن المديني: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بديننا، وأن يجعلنا هداة المهديين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم. يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن مما يلحق المؤمن بعد موته مصحف ورثه أو نهرا أو نهر أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه. إن مما يلحق المؤمن بعد موته مصحف ورثه أو مصحفا ورثه أو نهرا أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه. هذا بيت لابن السبيل المار في الطريق، فما بالك إن شاء الله ببيت فيه علم وخير. لذلك يعني نرجو من إخواننا أن يجتهدوا في هذا حتى يتم هذا المعهد بخير، ونسأل الله الإخلاص لنا ولكم جميعا.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن المحيض نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحباب أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتيهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتانا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وحد الحدود وأعطى كل ذي حق حقه ولم يكن ربك نسيا فالخير فيما شرع والشر فيما نهى عنه وزجر والسعادة بامتثال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والشقاء بالبعد عنهما وبقدر قرب العبد من كتاب ربه وسنة نبيه بقدر ما يتحصل من السعادة والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه فمن سنة الله عز وجل في الخلق كلما بعدت الأمة عن زمن نبيها صلى الله عليه وسلم كلما زادت الفتن وقد بدأت الفتن بموت أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولذلك فإن من الواجب على العاقل أن يعلم ما يرضي ربه عز وجل فيتبعه وأن يعلم ما يسخط الله عز وجل فيجتنبه ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع وهذا العلم هو فضل من الله عز وجل ومن الفتن التي نعيشها في هذا الزمان ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بحقوق النساء فإن الله عز وجل قد وضع حدودا وبين شرائع وأعطى الرجل حقه وأعطى المرأة حقها ومن ذلك الذي شرعه الله عز وجل الطلاق فإن الله عز وجل يعلم حال عباده لأن عباده من صنعته سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق أي إن العلم من لوازم الخلق فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق على وصف معين وعلى هيئة معينة وهذا لا يكون إلا أن يكون عالما أو عليما بما يريد أن يخلق فخلقهم على وصف وهيئة معينة والله عز وجل لا يستدرك على شرعه مهما تغير الزمان فإن الدين لا يتغير وإن أحكام الله ثابتة وإن شرع الله سبحانه وتعالى لا يقبل الزيادة والنقصان هي قواعد ونصوص جعلها الله لصلاح الدارين في الدنيا والآخرة. الطلاق حكم من أحكام الله عز وجل، شرعه الله عز وجل فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وانظروا يا عباد الله إلى الحكمة البالغة، قال إذا طلقتم، فجعل الطلاق من حق الرجل وجعل الطلاق بيد الرجال، ولم يجعله سبحانه وتعالى في يد النساء. لماذا؟ لأن الله عز وجل فضل عقل الرجال على النساء في الغالب، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغالب أن الرجل أعقل من المرأة، لذلك فإن الله عز وجل جعل من حكمة الشرع أن يكون الطلاق بيده لا أن يكون بيدها، وجعل الله عز وجل شهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، ليعلم الخلق أن المرأة من طبيعتها الضعف والعجز. لذلك فإن الواجب على المسلمين أيا كانوا حكاما أو محكومين أن ينظروا في كتاب الله وأن يستقوا من دين الله عز وجل أحكامهم، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، ولا شر إلا في البعد عنهما. إذا طلقتم النساء، فالمرأة لا تطلق الرجل، ولا يحل لها أن تكون هي السيادة أو يكون لها القوام على الرجل. والله عز وجل يقول: إذا طلقتم النساء، فدخل في لفظ النساء كل امرأة، كل امرأة مهما علت أو نزلت أو ارتفعت. لماذا؟ لأن النساء يشتركن في نقصان العقل والدين، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخر الحديث. والله عز وجل عندما شرع الطلاق بين حدوده وشروطه، والمسلمون إذا جهلوا أحكام الله عز وجل وقعوا في الجهل والضلال وإن كانوا يقصدون الخير. لماذا؟ لأن العلم هو سفينة النجاة، من ركب هذه السفينة نجا، ومن أخطأها ضل. يكثر سؤال الناس عن أحكام الطلاق وعن أحكام الألفاظ الطلاق، وتجد كثيرا من المسلمين لا ينتبهون لحكم الله عز وجل. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، طلقت امرأتي وهي حائض، فأتيت فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك طلقها طاهرا أو حاملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالطلاق جعل الشرع له أوقاتا، حرم الله عز وجل على الرجال أن يطلقوا النساء في الحيض، يحرم على الرجل إذا كانت امرأته حائضة، يحرم عليك يا عبد الله أن تطلقها وهي حائض. ولذلك يقول ابن عمر: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب على ابن عمر لأنه طلق امرأته حالة كونها حائضا، واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا عمليا وإن لم يقصد الفاعل ذلك. ولذلك لا يجوز في الشرع أن يطلق الرجل امرأته في موضعين، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر عاشرها جامعها فيه. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد ارتكب الحرام، وإذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر لكنه جامعها في هذا الطهر فقد وقع في الحرام. قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم بعد إن شاء طلقها وهي طاهر وإن شاء طلقها وهي حامل. إذن انتبه يا عبد الله لتعلم أحكام الدين وتتفقه في دين الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين. فاحذر يا عبد الله إذا لم يكن عندك الخلق الحسن ولم يكن عندك العلم النافع، فاحذر من أن تقع في النفاق العملي أو النفاق الاعتقادي. خصلتان لا تجتمعان في منافق، فقه في الدين وحسن خلق. لا تجد منافقا أبدا عنده حسن خلق، هذا على الأغلب. ولا تجد رجلا فاسقا منحه الله العلم، إنما يحمل هذا العلم أحباب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي يحمل هذا العلم من كل جيل أتقياء الجيل وصلحاؤهم وضرارتهم. لذلك يحرم عليك أن تطلق امرأتك في حيض، ويحرم عليك أن تطلق امرأتك في طهر لكن جامعتها فيه. إذا جامعت امرأتك في طهر فلا يجوز لك شرعا أن تطلقها حتى تنتهي من طهرها ثم تحيض ثم تدخل في الطهر الآخر، ثم بعد ذلك إن شئت طلق وإن شئت أمسك. وانظروا إلى أحكام الله عز وجل وكيف أهملت من الناس ونحن من الناس. إن الله عز وجل لما فرض الطلاق اشترط أن يكون له شهودا، فقال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. انظر يا عبد الله إلى الحكمة البالغة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي إذا أردت أن تطلق امرأتك ليست الأمور هرجلة وليست الأمور بالهوى، اضبط نفسك بدين الله عز وجل، لأن الطلاق في الغالب لا يكون إلا في غضب. لذلك شرع الله تلك القيود ليضبط غضبك ولكي لا تنهدم البيوت. قال: أشهدوا ذوي عدل منكم. من حكمة الإشهاد إذا أردت أن تطلق امرأتك وجب عليك شرعا أن تشهد عدلين صالحين. لماذا اشترط الله عز وجل الشهادة ولماذا اشترط العدالة؟ ذلك لأن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته والتزم بدين الله عز وجل، فإن من الواجب عليه قبل أن يبدأ بطلاقها أن يبحث عن شاهدين صالحين عدلين. والعدل عند أهل العلم هو الذي يقيم الفرائض ويجتنب المحرمات. لا تشهد في النكاح ولا في الطلاق، لا تشهد من لا يصلي، لأن تارك الصلاة ليس بعدل. في الطلاق والنكاح لا تشهد صاحب شهادة زور في الطلاق والنكاح لا تشهد مغتصبا ولا تشهد كذابا ولا تشهد نماما ولا تشهد صاحب غيبة. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم ليسوا من العدول. إذن إذا أراد الرجل أن يطلق المرأة أشهد رجلين عدلين. لماذا؟ لأن الرجل العدل إذا جاء مع أخيه نصحك ووقفك عند حدود الله وهدأ من غضبك وأمرك بمعروف ونهاك عن منكر، فصار وجود الرجلين العدلين صار مانعا من حصول الطلاق، إلا إذا أصررت على الفعل فعند ذلك يحصل. انظروا إلى أدب القرآن عندما يؤدبنا الله عز وجل بهذه الآداب الحميدة: وأشهدوا ذوي عدل منكم حتى لا تخرب البيوت. من المسلمين إلا من رحم ربك يطبق هذه الأحكام، هذه الأحكام التي صارت نسيا منسية وصارت آيات تتلى لا تطبق في حياة المسلمين إلا من رحم ربه. إذن لا ينبغي أن يقع الطلاق في حيض أو في طهر فيه جماع، ولا ينبغي أن يحصل الطلاق أو النكاح بغير شاهدي عدل. ولذلك انتشر في كثير من أوساط المسلمين أن تزوج المرأة نفسها، وهذه من الآفات التي ابتلينا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل يزوجها وليها من أب أو ابن أو أخ أو عم أو ابن عم، وكل قريب من عصبتها. يأتي الآن كثير من النساء تتزوج يزوجها خالها، هذا لا يجوز ولا يصح أن يكون الخال وليا، إنما ولي المرأة الذي يزوجها عصبها أبوها أو ابنها أو أخوها أو جدها، إذن أقاربها من عصبة الأب هم الذين لهم الولاية. أما الخال فهذا مما عمت به البلوى بين المسلمين، يجعلون الخال وليا، وهذا خطأ لا يجوز إلا إذا فقد من جهة الأب العصبة. فلو أن امرأة مقطوعة لا أب لها ولا عم ولا خال ولا جد، فعندئذ قد تحصل الولاية عند بعض الفقهاء من جهة الخال. أحكام لا بد أن تحيا، إن هذا الدين ربطه الله عز وجل بالعلم، ولن تصلح هذه الأمة إلا بعلم نافع وعمل صالح واتباع لما كان عليه سلفنا الصالح من عبادات ومن عقائد ومن سياسات، فالخير كل الخير في اتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك يأتي الرجل ويطلق امرأته بلفظ الثلاث، ويقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أو على مذهب كيف وكيف. وبعد ذلك يأتي هذا الجاهل ليجد الرخصة عند أهل العلم. ولذلك نحذر أن لا يفتي في الطلاق أحد من الناس، لأن الإفتاء في الطلاق معناه أن تحرم فرجا حلالا أو أن تحلل فرجا حراما أو أن تحرم فرجا حلالا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى أن قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فمما ابتليت به بيوت المسلمين إذا طلق الرجل امرأته ما أن يلفظ بلفظ الطلاق ويقول لها أنت طالق حتى تجمع حملها وتخرج من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن. الطلاق إما أن يكون رجعيا يحصل فيه رجعة، وإما أن يكون بائنا ليس فيه رجعة. الله عز وجل جعل الطلاق 3 مرات، قال الطلاق 2 مرات، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا التسريح بإحسان هو الطلقة 3. فإذا طلق الرجل امرأته 1 أو 2 فإن من حق الزوج أن يرتجعها ما دامت في العدة. العدة التي يجب على المرأة إذا طلقت أن تمكث في بيتها ما دام أن الطلاق رجعي، الطلاق رجعي. فإذا طلق الرجل امرأته وقال أنت طالق، فيحرم عليها في دين الله عز وجل أن تخرج من بيتها، بل تبقى. لماذا تبقى؟ لأنها ما زالت على عصمة الرجل إن أراد أن يرتجعها. بمعنى إذا طلقها طلقة واحدة وبقيت في البيت فله أن يراجعها، ويراجعها بالفعل أو بالقول، يقول لها قد رجعتك أو راجعتك، أو أن يعاشرها قاصدا بذلك أن يرتجعها إلى العصمة. فإذا طلق الرجل امرأته طلقة فله عليها الرجعة ما دامت في العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن، أي لا يحل لك يا عبد الله أن تخرج امرأتك ما دامت في الطلاق الرجعي، في الطلقة الأولى أو الثانية في زمن العدة. قال الله جل شأنه ولا يخرجن، أي ولا يحل للمرأة أن تخرج ولا أن تخرج، بل يجب شرعا أن تبقى. لماذا؟ لأنها إن بقيت وقد مضى شيء من الوقت فاشتهاها زوجها ورغب فيها، فعندئذ تحصل الفيئة والرجعة ويرتجعها وتحسب عليه الطلقة. إذا عدم خروج المرأة وعدم إخراجها لحكمة بالغة. ما هي الحكمة؟ حتى لا تخرب البيوت، حتى لا تخرب البيوت. بل إن الله جعل عدم إخراجها وعدم خروجها لكي تبقى في بيتك إذا ما أردت أن ترتجعها في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. انظروا إلى قول ربنا جل شأنه لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري أنها إن بقيت لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، وهو أن يرتجعها الزوج إلى عصمته مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا يا عبد الله، إذا جاءتك ابنتك أو أختك وهي مطلقة فلا تنزع نزع الجاهلية، وإنما تأدب بأدب الشرع وأرجعها إلى بيتها. فإن أصر الزوج على إخراجها كانت التبعة عليه وبرئت ذمته. لذلك فإن هذه الأحكام لو صانها المسلمون لما خربت كثير من بيوتهم، وإنما بسبب الجهل تخرب البيوت وتفسد. لذلك يبتلى الناس في أبنائهم لما عققنا ربنا أوجب الله لنا أبناء عاقين وأما إذا أطعت الله واتبعت أمر الله عز وجل فإن الله يهيئ لك من أمرك رشدا. كثر كلام الناس عن حقوق المرأة، ونسمع ونرى كثيرا من الجهل في هذا الباب، والله عز وجل قد أكرم المرأة غاية الإكرام، ومن إكرامها أن الله صانها وأعفها عز وجل في بيتها، وقال الله عز وجل لها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله عز وجل صان المرأة من أن تختلط بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تعين المرأة زوجها في التجارة. وتوالت الأمور حتى وصلنا إلى ما يسمى في زماننا بقانون الخلع، وهذه كلمة حق لكن يراد بها باطل، ذلك أن الله عز وجل لم يجعل للمرأة سبيلا في الطلاق، وإنما لما جاءت امرأة في صحيح مسلم وقالت: يا رسول الله، إن ثابت ابن قيس لا أنكر عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، تمدح زوجها، انظروا كيف كان الناس. امرأة تريد الطلاق من زوجها وهي تمتدحه وتذكره بخير، ولكنها تقول: أنا في نفسي لا أحبه. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. قال: ردي عليه حديقته. ثم قال لثابت: قم فطلقها. هذا الخلع إذا ثبت الضرر، إذا ثبت أن المرأة مضرورة ببقائها مع زوجها ثم ردت على زوجها حقه، فعندئذ يصح شرعا أن يطلقها القاضي بأن يأمر الزوج بطلاقها. انظروا عاد الأمر في الطلاق، قال: قم فطلقها. إذن لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الرجل أن يقوم بتطليقها. أما أن يتوسع الأمر وأن ترى النساء في هذا ما يجعلهن يخرجن عن طاعة الأزواج، وكلما كرهت امرأة زوجها لسبب أو غير سبب طلقته بهذه الطريقة، فإن هذا ليس من دين المسلمين، بل هذا اتباع لأفكار شرق وغرب قد عفنت في بلادهم. لذلك أيها المسلمون، علينا أن نطبق دين الله عز وجل في حياتنا، في زواجنا وفي طلاقنا وفي كل أمورنا. يأتي الرجل ويطلق امرأته ثم بعد ذلك يستفتي من لا علم عنده، فيقول له ذاك المفتي الجاهل: أخرج 10 جنيه في المسجد. فما أن يفعل ذلك ويرجع امرأته في الحرام، وقد تكون مطلقة ثلاثا لا يحل له أن يرتجعها. إذن فيعيش معها في الزنا ويعيش معها فيما يغضب الله عز وجل. لذلك يا عباد الله، فإن الله عز وجل قد أبان لنا السعادة في بيوتنا باتباع دينه وباتباع أحكامه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. وهنا يأتي باب نكاح المحلل. إذا طلقت المرأة ثلاثا فما سيأتي الجهلة من الناس ويزوجها رجلا آخر ويكتبان العقد كتابة صورية. هذه الكتابة الصورية باطلة ولا تحلها للزوج الأول عند جماهير أهل العلم، بل النكاح باطل عند أئمة أهل السنة رحمهم الله. وكذلك النكاح العرفي، النكاح العرفي فتنة ابتلين بها، وظاهره الرحمة وباطنه العذاب. يأتي الرجل مع المرأة فيكتبان عقدا صوريا دون إسهار ودون ولي ودون أن يكون هناك ضوابط شرعية له، ويدخل الرجل بها، فإذا أراد فصالا بعد يوم أو يومين طلقها سرا كما تزوجها سرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بين النكاح والسفاح الصوت والدف، أي فرق ما بين الحلال والحرام هو الإشهار والإظهار ومعرفة الناس بالزواج. أما الزواج العرفي فهو من البدع التي انتشرت بين الناس بالمعنى الذي أوضحناه. لذلك انظروا إلى ختام الآيات الكريمات حيث يقول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ماذا بعد ذلك؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما علاقة أحكام الطلاق بالتقوى؟ وما علاقة أحكام الطلاق بسعة الرزق للمتقين؟ لتعلم يا عبد الله أنك إذا طبقت أوامر الله في نكاحك وفي طلاقك ولم تكن ظالما واتقيت الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سيعوضك خيرا. ولذلك قال هناك: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن لا ينبغي لأحد أن يتعامل مع أموره بعقله دون أن يرجع إلى شرع ربه، وشرع ربك لا ينزل عليك من السماء، إنما أن تسأل أهل العلم، أهل العلم الذين جعلهم الله عز وجل خلفاء النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذا ما أقبلت على نكاح أو طلاق اعلم أن الله يعظك: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لن يطبق هذه الأحكام إلا من قوي إيمانه وصدق بوعد ربه. ثم بعد ذلك إن فعلت ذلك صرت تقيا وجاءك خير الدنيا والآخرة. قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعلينا يا عباد الله أن نطبق ما علمنا من أحكام ديننا، وأن نتعلم ما جهلنا، وذلك يكون بالسؤال. ولذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاب أقواما لا يسألون عن دينهم، ومدح أقواما يعلمون الناس دينهم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وهم أهل العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل: وهم أهل الحديث. وقال علي بن المديني: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بديننا، وأن يجعلنا هداة المهديين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن مما يلحق المؤمن بعد موته مصحف ورثه أو نهرا أو نهر أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه. إن مما يلحق المؤمن بعد موته مصحف ورثه أو مصحفا ورثه أو نهرا أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه. هذا بيت ابن السبيل المار في الطريق، فما بالك إن شاء الله ببيت فيه علم وخير. لذلك يعني نرجو من إخواننا أن يجتهدوا في هذا حتى يتم هذا المعهد بخير، ونسأل الله الإخلاص لنا ولكم جميعا.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن المحيض نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحباب أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتيهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتانا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.